السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حاطت به أنجم تختال من طرب شوقا لنظرته يا حبذا الطرب في موقفين طلعت شمس الحديد به من أفق ملتهب يقفو ويلتهب حيث البسيطة نار والسماء لهب والهام تسقط والأرواح تستلب بدور تم بأفق الطف قط طلعوا لكنهم بين آفاق الضبا غربوا فأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة فأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة فأصبحت زمر الأعداء تنسحب يطوي الكتائب من حرب وينشرها طي السجل إذا ما تنشر الكتب تأبى الحمية أن يلقي القيادة فتنسن الإباء وإليه العز ينتسب حتى إذا ما قضى حق العلا فهوى فوق الثرى وزعته السمر والقطب أعظم به طود عز خر منجدلا كادت لمصرعه الأكوان تنقلب اتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عينه، واخر يقول حسين كلكم تعرفونه، صاحب حمية على بناته والنساوي، وان شاردتوا تعرفونا حي لو مات، هجموا على خيامه وروع الفاطميات، وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات، لازم يثور بشيمته ويحمي الصياوي. وامر العسكر بن سعد واستحسن الشور، وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفور، ولن الزلم والخيل غارت يم الخدور، وطلعت من خيمها تنادي الملتجى. فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهار ترهتكم النسوان، فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهار ترهتكم النسوان، حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعان، نادى عليها بس يا خيا لا تعتبي. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تقدم الحديث ليلة البارحة أن المقصود من الحكمة في الآية المباركة بحسب ما أفادته الروايات المتعددة عن أهل البيت عليهم السلام، الحكمة هي معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وتحدثنا ليلة البارحة عن المقصود من المعرفة، وذكرنا أن المعرفة لها قنوات أربع: الأولى المعرفة النسبية، والثانية المعرفة العددية، والثالثة المعرفة الشخصية، والرابعة المعرفة الصفتية. وذكرنا أن المراد من المعرفة الصفتية هي معرفة صفات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وخصائصه وما ثبت له من الكمالات والمقامات. هذه المعرفة الصفتية لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى من مراتب المعرفة الصفتية يعبرون عنها بالمعرفة الجلالية. مقصود من المعرفة الجلالية ماذا؟ معرفة الجلالية هي معرفة الصفات الظاهرية للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كل من عاشر الأئمة وكل من قرأ سيرة الأئمة عليهم السلام يلاحظ هناك صفات ظاهرية اتسمت بها شخصيات الأئمة: الحلم، الكرم، العلم، الجود مثلا، العصمة، عدم وجود خطأ في حياتهم، في سلوكهم، في علمهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه صفات ظاهرية اتصفت بها شخصية الأئمة عليهم السلام. تعرف على هذه الصفات الظاهرية يعبر عنه بالمعرفة الجلالية، ولعل هذا هو الحد الأدنى من المعرفة الذي أشارت إليه معتبرة هشام عن الإمام الصادق التي ذكرناها ليلة البارحة. أدنى معرفة الإمام أن تعلم أنه عدل النبي صلى الله عليه وآله إلا في النبوة ووارثه، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله. المرتبة الثانية من مراتب معرفة صفات المعصومين المعرفة الجمالية. معرفة الجمالية يعني ماذا؟ يعني معرفة الصفات الباطنية للمعصوم عليه السلام، معرفة الصفات التي تحكي جمال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه اللي يشير إليها رواية المفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا مفضل، هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين كنه معرفتهم؟ قلت: يا ابن رسول الله، وما كنه معرفتهم؟ قال: من عرفهم كنه معرفتهم كان في السنام الأعلى. قلت: عرفني يا ابن رسول الله. قال: أن تعلم أنهم علموا جميع ما خلق الله عز وجل وذرأ وبرأ، وأنهم كلمة التقوى، وأنهم خزان السماوات والأرضين. هنا الإمام الصادق أرشد المفضل بن عمر إلى صفات ومقامات وخصائص للمعصومين لم تكن ظاهرة للمفضل بن عمر: أنهم خزان السماوات والأرض، وأنهم علموا جميع ما خلق الله وبرأ وذرأ. هذه صفات جمالية للمعصومين عليهم السلام. هالنوع من المعرفة، معرفة هذه الصفات: الأئمة أنوار الله، الأئمة خزان السماوات والأرض، الأئمة أصحاب المقام المحمود، الأئمة كذا وكذا وكذا، هذه يعبر عنها بالمعرفة الجمالية. المرتبة الرابعة من مراتب معرفة صفات المعصومين معرفة صفاتهم بحدودها، بجميع ما لها من الحدود والأهداف والغايات. هذا النوع من معرفة المعصومين ليس إلا لله ولمن عصمه الله. يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت. هذه الرواية إشارة إلى المعرفة الكمالية. كمال المعرفة معرفة المعصومين بجميع ما لهم من الصفات والمقامات والخصائص ليست إلا لله وللمعصومين، لأن غير المعصوم مهما بلغ من العلم والفقاهة والمعرفة والفلسفة والحكمة، غير المعصوم لا يمكن أن يحيط بالمعصوم محال، كما أن الممكن لا يمكن أن يحيط بالواجب هذا محال، غير المعصوم لا يمكن أن يحيط بالمعصوم أصلا محال، لا توجد قابلية عند غير المعصوم في أن يحيط بالمعصوم. إذن المعرفة الكمالية التامة ليست إلا لله ولآل محمد عليهم السلام. إذن المعرفة الصفتية لها مراتب ثلاث: المرتبة الأولى المعرفة الجلالية، مرتبة الثانية المعرفة الجمالية، مرتبة الثالثة المعرفة الكمالية. هنا ينبعث السؤال الذي هو مثار النقطة الثانية التي أشرنا إليها البارحة، أهمية هذه المعرفة، المعرفة الجمالية، ما هي أهميتها؟ شنو قيمة أن أعرف بأن الأئمة أنوار الله؟ أنا شنو قيمته؟ شنو قيمة أن أعرف أن الأئمة هم لسان الله الناطق؟ شنو قيمة أن أعرف بأن الأئمة عليهم السلام هم عين الله الناظرة؟ شنو قيمته؟ المعرفة الجمالية ما هي قيمتها؟ معرفة الجلالية، طب هذا أدنى حد من المعرفة وهو مطلوب ولازم. المعرفة الجمالية ما هي قيمتها؟ خب أنا أعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام وهو مفترض الطاعة وهو معصوم، هذا كافي. بعد ليش لازم أعتقد أن علي بن أبي طالب نور الله في الأرض وكان في عالم الأنوار وهو الذي أشهد الله الملائكة على ولايته وأخذ ميثاق الأنبياء على ولايته؟ هذه المعرفة الجمالية ما هي قيمتها؟ ما هي أهميتها؟ بعض الأشخاص، بعض الكتاب قال نحن لسنا مطالبين بالمعرفة الجمالية، أصلا المعرفة الجمالية ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله: علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. أصلا لو جهل الإنسان بأن الأئمة أنوار الله هذا لا يضره، لو جهل بأن الأئمة عليهم السلام لسان الله الناطق هذا لا يضره. المهم هو على المعرفة الجلالية، أما المعرفة الجمالية علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. خل أولا نحن نقف عند هذه النقطة، بعد ذلك نذهب إلى بيان ثمرات المعرفة الجمالية. مسألة العلم الذي لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله ما هو؟ هذه رواية ينقلها الإمام الكاظم عليه السلام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وآله مسجده فوجد رجلا وقد أحاط به مجموعة من الناس من الصحابة يصغون لما يقول ويستمعون له. التفت النبي إليهم قال: ما هذا؟ شنو هذا؟ شنو صاير عندكم؟ قيل: يا رسول الله، هذا علامة، سماحة العلامة فلان، هذا شيء بسيط. قال لهم: وماذا يعني علامة؟ علامة شنو؟ علامة شنو؟ قالوا: يا رسول الله، عالم بأنساب العرب وأحسابهم ووقائع الجاهلية وأيامها وأشعار العربية، أشعار العرب. لبالك يعني هذا فد إنسان سهل، هو يعلم بأنساب العرب وأشعار العرب ووقائع أيام الجاهلية. التفت النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. شنو قيمة إنسان يأتي وهو يعرف أنساب العرب أو يعرف أشعار العرب؟ قيمة هذا عند الله ما هي؟ شنو وزن هذا العلم يوم القيامة؟ أصلا لا قيمة له. إنما العلم قال صلى الله عليه وآله إنما العلم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. هنا العلماء لهم بيانات في تحديد مقصود النبي. ننقل ما أشار إليه المعلم الثالث سيد الميردامات قدس الله نفسه الزكية. سيد الميردامات يقول النبي هنا أشار إلى ثلاثة علوم. العلم الأول علم التوحيد، علم المبدأ والمعاد. آية محكمة، هذا إشارة إلى العلم المحكم الذي لا يقبل التشكيك بل هو مأخوذ على نحو القط، وهذا هو علم العقيدة، علم المعرفة الإلهية، المعرفة بالله ورسله وأنبيائه وأوصيائه ويوم الآخرة. هذه المعرفة يعبر عنها بالآية المحكمة. وفريضة عادلة إشارة إلى علم الشريعة، إشارة إلى الفقه الأصغر، العلم بالأحكام والسنن. وسنة قائمة إشارة إلى علم تهذيب الأخلاق الذي تهذب به أخلاق الأفراد وأخلاق المجتمعات. إذن النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما العلم آية محكمة، علم العقيدة الفقه الأكبر، وفريضة عادلة علم الفروع الفقه الأصغر، وسنة قائمة علم تهذيب الأخلاق. ثم يقول صلى الله عليه وآله وما خلاهن فهو فضل. إذن علم العقيدة، علم التوحيد، علم المبدأ والمعاد، علم المعارف الإلهية، هذا كله يندرج ضمن عنوان الآية المحكمة التي هي أساس العلم. من ضمن علم التوحيد وعلم المعرفة الإلهية العلم بصفات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الجمالية. هذا العلم يندرج ضمن علم العقيدة وعلم التوحيد. إذن فهو ليس علما لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، بل هو علم ينفع من علمه ويضر من جهله، العلم بالصفات الجمالية للمعصومين. زين الآن أنت قد تسأل شنو ثمرة هذا العلم حتى أشوف أن هذا العلم يضر من جهله وينفع من علمه؟ أنا بعد أن أعلم أن الأئمة أنوار الله وأعلم أنهم خزان السماوات والأرض، شلون أن هذا العلم ينفع من علمه ويضر من جهله؟ خل أذكر لك ثلاث ثمرات. ثمرة الأولى الوصول إلى الغاية من الخلق. الغاية من الخلق ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كعندنا رواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام قال إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الغاية من خلق المخلوقات الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. والوصول إلى معرفة الله كيف؟ طريق المعرفة، طريق المعرفة طريق واحد، نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. لا يمكن الوصول إلى معرفة الله إلا عن طريق معرفة محمد وآل محمد. قال سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما خلق الله العباد ليعرفوه. قيل يا أبا عبد الله وكيف يعرفوه وما هي معرفة الله؟ قال معرفة الله معرفة كل أهل زمان لإمامهم. معرفة الإمام هي الطريق لمعرفة الله. خل أنبهك على شيء
أصلا هناك علاقة طردية بين معرفة الإمام وبين معرفة الله. كلما ازداد الإنسان معرفة للأئمة كلما ازداد معرفة لله، وكلما ضعفت معرفته للأئمة ضعفت معرفته لله. لما؟ لأن الأئمة مظاهر صفات الله وأسمائه. إذا أردت أن تتعرف على علم الله، علم الله تجلى في محمد وآل محمد. إذا أردت أن تتعرف على قدرة الله، قدرة الله تجلت في محمد وآل محمد. إذا أردت أن تتعرف على ولاية الله، ولاية الله تجسدت وظهرت في محمد وآل محمد. فآل محمد هم مظاهر صفات الله وأسمائه. فإذا أراد الإنسان أن يتعرف على صفات الله وأسماء الله، فهذه الصفات والأسماء تجلت في محمد وآل محمد، فهم مجالي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان عمقا في معرفة صفاتهم الجمالية، كلما ازداد معرفة لله سبحانه وتعالى ولصفاته وأسمائه. هذا واحد. اثنين، الوصول إلى علو الدرجة وسمو الرفعة في يوم القيامة طريقه الوحيد زيادة المعرفة. يعني انت لبالك يوم القيامة ميزان التفاضل بين العباد ما هو؟ ميزان التفاضل بين العباد العمل؟ لا، ميزان التفاضل بين العباد يوم القيامة ليس هو العمل. معيار ملاك التفاضل هو مقدار المعرفة المنضمة إلى العمل. فلو جاء شخص يحمل مقدارا كبيرا من المعرفة وانضم إليه العمل الاعتيادي فقط، وجاء شخص آخر وقد حملت صحيفته مقدارا رفيعا وكثيرا من العمل، لكن عند معرفة قليلة يرجح ميزان الأول على الثاني. مدار يوم القيامة في رفعة الدرجات على مقدار المعرفة. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام: إن بعضكم أكثر صلاة من بعض، وإن بعضكم أكثر صياما من بعض، وإن بعضكم أكثر صدقة من بعض، وإن بعضكم أكثر حجا من بعض، ولكن وأفضلكم أفضلكم معرفة. أفضلكم يوم القيامة أفضلكم معرفة، يعني المعرفة الإلهية، المعرفة بالله ونبيه وبأوليائه الأئمة من آل محمد عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: بني اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم ومعرفتهم، ولقد وجدت في كتاب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. علي بن أبي طالب يقول: القيمة للإنسان إنما هي بالمعرفة الإلهية. إذن علو الدرجة سمو الرفع يوم القيامة بمقدار المعرفة. فكلما ازداد الإنسان معرفة لصفات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ومقاماتهم وكمالاتهم ازدادت رتبته يوم القيامة، إذ المدار على مقدار المعرفة. هذا اثنين. ثلاثة، التأثر السلوكي عند الأفراد هو رهين معرفتهم. شقد الإنسان عند معرفة شقد يكون عند تأثر سلوكي وانشداد لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وارتباط بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني الآن سأضرب لك مثال، جيب لك اثنين اثنين يعتقدون بأن الإمام هو علي بن أبي طالب، اثنين هم هم يعتقدون بأن الإمام معصوم، اثنين هم هم يعتقدون بأن الإمام مفترض الطاعة، ولكن واحد من هؤلاء يعتقد بأن المعصوم له ولاية تكوينية وله قدرة على التصرف في الكائنات من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، واحد آخر يقول لا والله أنا ما أعتقد بذلك. تعال شوف شلون العلاقة الانشدادية بين هذين الشخصين وبين المعصوم. شوف هذا اللي يعتقد بأن المعصوم قادر وله ولاية تكوينية، بمجرد أن يقع في مشكلة، أن يقع في ورطة، لا يذهب لا يمينا ولا يسا ولا شمالا، فورا يتوجه إلى علي بن أبي طالب، لأنه يعتقد بأن علي قادر على إنقاذه وقادر على إغاثته وقادر على حل مشكلته بمدد الله تعالى. بينما الشخص الآخر تضيق أمامه السبل، لأنه يعتقد بأن عليا غير قادر على إغاثته، لا ولاية له لا قدرة له، فتضيق السبل أمامه. إذن هذا له أثر في مقدار الارتباط. كلما تعرف الإنسان على صفات آل محمد وجمالات آل محمد وكمالات آل محمد، كلما اشتدت علاقته بآل محمد. لذلك أنت ارجع إلى الوراء وشوف شلون أن مقدار المعرفة يترك أثر في علاقة الإنسان مع المعصوم. خل نرجع إلى تأريخ سيد الشهداء الحسين. الحسين لما خرج إلى أرض كربلاء، خب مجموعة من الأشخاص خرجوا مع الحسين، لكن جماعة ممن خرجوا مع الحسين تخلفوا عن الحسين، وجماعة آثروا الحسين على نفوسهم. ليش دول الجماعة آثروا الحسين على نفوسهم؟ ولوش ديل الجماعة تخاذلوا عن الحسين؟ الجميع يعتقد بأن الحسين هو الإمام مفترض الطاعة معصوم من قبل الله، لكن عند المحك جماعة تخاذلوا وجماعة تفانوا دون الحسين. منشأ ذلك ما هو؟ مقدار المعرفة. المعرفة عند هؤلاء بالحسين دفعتهم أن يتفانوا دون الحسين، ولكن أولئك لأنهم جهلوا من هو الحسين تراجعوا عن سيد الشهداء، وما كانوا يرون للحسين أهمية في قبال وجودهم وأنفسهم، بل كانوا يرون أنفسهم مساوية لنفس الحسين عليه السلام. لذلك انت لما ترجع إلى كتب الرجال التي كتبت تراجم العظماء من الرواة ومن أصحاب الأئمة، وجي إلى ترجمة السيدة أم البنين عليها السلام، شنو تصفها الكتب؟ أكو وصف واحد تركز عليه الروايات: لقد كانت امرأة عارفة. أم البنين عرفت مقام محمد وآل محمد، أم البنين عرفتهم معرفة جمالية صلوات الله وسلامه عليها. لذلك أم البنين ما كانت ترى نفسها شيئا في قبال الحسين، ولا كانت ترى لأولادها أهمية في قبال الحسين، بل جميع الوجود ينبغي أن يقدم فداء لسيد الشهداء الحسين. لذلك ما اكتفت بتقديم ولد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، الجميع الأربعة قدمتهم قرابين بين يدي سيد الشهداء الحسين. وهذا احنا اللي نحتاجه مستقبلا عندما نوفق لنصرة الإمام المهدي. والروايات تشير أن جماعة كثيرة من شيعته يتخاذلون عن نصرته، يعتقدون بإمامته، يعتقدون بعصمته، لكن يتخاذلون عن النصرة. لما؟ لأنهم لم يعرفوا مقام الإمام الحجة. نعم يتخاذلون عن نصرته ولا يفديه، إلا من علم بأن الإمام الحجة أولى به من نفسه، وأن نفسه صلوات الله وسلامه عليه قطب عالم الإمكان، فينبغي الحفاظ عليها وتفديتها بكل ما يستطاع. أم البنين قدمت أولادا 4 فداء لسيد الشهداء الحسين، وتتجلى عظمة معرفتها عندما رجع بشر بن حذلم إلى المدينة ونعى الحسين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. نعم قتل الحسين، فأدمعي مدرار. شلون يا بشر قتل الحسين؟ الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، فما بقيت علوية ولا هاشمية ولا مخدر في خدرها إلا وخرجت تصرخ: وا حسينا. بينما بشر ينعى وإذا بأمرأة عجوز تتوكأ على عصاها معصبة بعصابة على رأسها، أقبلت إليه قالت: أيها الناعي أخبرني عن حبيبي الحسين. الله أكبر، 4 أولاد تقدموا في كربلاء وأمهم لا تسأل عن واحد منهم، تسأل عن الحسين فقط. هذه عظمة المعرفة. قال بشر بن حذلم: من هذه المرأة؟ قيل: هذه أم البنين، هذه المفجوعة 4 من أولادها. عجيب، هذه أم البنين. صار ينعى لها أولادها واحدا واحدا، فكلما ذكر واحدا قالت: يا بشر ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. إلى أن قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العباس. ليش العباس؟ فلقد قطعوا كفاك وفضخوا راسك بعمد الحديد. نادت: يا بشر قطعت أنياط قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: إذن يا أم البنين خذي حجرين واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وصرخت أم البنين: وولدا وحسينا. تقول الروايات صنعت لها 4 من القبور في البقيع لكي تتذكر أولادها، وكان أكبر القبور قبر أبي الفضل العباس. تقول الروايات تحمل طفل العباس على كتفها وتأتي إلى قبر العباس، تمسكه بيديها وتخاطبه بلسان الحال، يقولون: طبيت النهر وطلعت زعلان، ضامي وقلبك بالظما يلتهب نيرة، ما صار مثلك يا ضيعاني بالأخوان، لجلك لواصل بالبجا نهاري مع الليل. يقولون: راسك يا محطة بحجرة حسين، للقاع رديت يا عقل ويا ضي العين. يقولون: راسك يا محطة بحجرة حسين، للقاع رديت يا عقل ويا ضي العين. يا ليت ليت مثلك يا الولد تنذبح سبعين ولا كان صدر ابن الرسول ترضه الخير. بعد عندي لك عتاب يا أبا الفضل العباس، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلة. أبو الفاض والله حسافا كان زينب طبت الشام، حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلة. والله حسافا كان زينب طبت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي. لا تذكروني هالاسم ذايب